بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب وهي مسائل الأولى: من وجب عليه شهران متتابعان فإن صام هلالين فقد أجزأ. من وجب عليه شهران كفارة صيام شهرين متتابعين فصام شهرين هلاليين، يعني من أول الهلال، من الهلال للهلال، فإن صام هلالين فقد أجزأ ولو كان ناقصين، حتى لو كان من الهلال إلى الهلال 29 يوم ثم من الهلال إلى الهلال 29 يوم ما يخالف، لأن يصدق عليه من الهلال إلى الهلال شهر، فيصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين. وإن صام بعض الشهر، لو فرض أنه مضت 10 أيام من شهر ثم صام كم؟ صام باقي الشهر، يعني ما صام من أول الهلال، صام من اليوم العاشر، صادف أن ذاك الشهر كم؟ 29 يوم، فهو صام 10 ما صام، ثم بعد ذلك بدأ الصيام فصام كم؟ 19. وإن صام بعض الشهر أكمل الثاني، وأكمل الثاني الثاني الشهر الثاني، الشهر اللي دخل كامل من الهلال للهلال، لكن بالنسبة إلى الأول، وأكمل الثاني الشهر الثاني أكمل، لكن الأول وأكمل الثاني اجتزأ به، اجتزأ بالثاني، وإن كان الثاني ناقص من الهلال للهلال 29 يوم، لكن انجل الأول وأكمل الأول 30. الأول كم صام؟ 19. كم بقي عليه؟ 11. لا يقول لا أنا فاتني يعني 10 أيام من الشهر الأول ما صمتها، لا، لابد 30. إذا بمعنى آخر، إذا أراد أن يلفق، عليكم السلام، نعم، إذا أراد الشهر يأتي به ملفق من شهر وشهر يأتي به 30 يوم، وأما إذا كان شهر يريد أن يصومه من بدايته من الهلال إلى الهلال، هذا على حسب ما يكون ذلك الشهر، قد يكون 30 وقد يكون 29. وقيل يتم ما فات من الأول، هو الأول كم فاته؟ 10 أيام، وصام كم؟ 19، فالذي فاته 10، قيل أنه لا، في الشهر الثالث يتم ما فات، يعني صوم 10 بس، يصير صام 29. والأول أشبه بأصول المذهب وبقواعده أنه لابد من أن يكمل 30 يوم. طبعا الفرق بين المسألتين في يوم واحد. المسألة الثانية: العبرة في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب. يعني الآن بالنسبة إلى شخص، لو فرض أنه ظاهر زوجته فوجبت عليه كفارة مرتبة، الآن هو قادر أو نقول لا، قتل مثلا، قتل فوجبت عليه كفارة مرتبة، متى وجبت عليه الكفارة المرتبة؟ بعد أن قتل، مو صحيح؟ فقتل هو مثلا في اليوم الأول من الشهر، ففي اليوم الأول من الشهر هو وقت الوجوب، وقت وجوب الكفارة المرتبة عليه، في ذلك الوقت هو قادر على عتق رقبة، لكن لا يجب الفور في أداء الكفارة. المهم أنه إذا إنسان وجبت عليه كفارة لا يؤخرها إلى حد التهاون، ما يجب فورا لازم يكفر، قال إن شاء الله في الشهر الآتي أنا سأخرج الكفارة، عندي رقبة أو أنا قادر على عتق رقبة. لما جاء الشهر الآتي شاف أنه الآن مو قادر، لما أراد يخرج الكفارة يؤدي الكفارة شاف أنه مو قادر على العتق. يقول العبرة في المرتبة بحال الأداء. الآن لما بيؤدي الكفارة هل هو قادر على العتق أو مو قادر؟ نشوف أنه مو قادر فينتقل إلى الذي من بعده، وإن كان هو لما وجبت عليه الكفارة، لما قتل وجبت الكفارة كان قادرا على العتق. فلو كان قادرا على العتق لما قتل فعجز بعد ذلك لما أراد أن يؤدي الكفارة، صام، ينتقل بعد العتق إلى الصيام، ولا يستقر العتق في ذمته. نقول لا، يستقر في ذمته لأنه وقت الوجوب كان قادر على العتق فيبقى العتق في ذمته، الآن مو قادر ينتظر إلى أن يستطيع. لا، ليس كذلك. المسألة الثالثة، إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا، الآن ما عنده أموال بحيث يشتري رقبة ويعتقها، هذا في الكفارة المرتبة، ما عنده أموال الآن، نعم عنده أموال ستصل إليه بعد شهر، فالآن هو الآن مو قادر على العتق، لكن بعد شهر سيكون قادرا على العتق، فهل الآن ينتقل فرضه إلى الخصلة الثانية الصيام؟ لأنه نقول مو قادر الآن على العتق. يقول لا، إذا كان له مال يصل إليه، يعني سيصل إليه هذا المال بعد مدة غالبا على حسب ظاهر الأحوال أنه سيصل إليه بعد شهر بجيل المال، لم ينتقل فرضه عن العتق مثلا لأنه قادر أنه يشتري بهذا المال رقبة، بل يجب الصبر، يصبر حتى يحصل على المال. قال ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار، يعني حتى لو كان يتضمن مشقة بالتأخير، يعني الآن هو لو فرض أنه يجي للمال بعد 3 أشهر، فإذا يجي للمال بعد 3 أشهر ففي هذه الحالة هو ظاهر زوجته ويريد أن يرجع إليها، فإذا كان يجب عليه العتق فلازم يصبر 3 أشهر حتى يحصل على المال وبعد ذلك يراجع زوجته، هذا فيه عليه مشقة، يصعب عليه ذلك، ففي هذه الحال قال وفي الظهار تردد، يعني أنه هل يصبر أو لا يصبر. وجه التردد، وجه الصبر، يجب عليه الصبر إلى أن يتمكن، لأن الكفارة على التراخي، يعني ما تجب على الفور الكفارة، والوجدان متحقق في الجملة، يعني وجدان العتق متحقق، يجد العتق في الجملة، يعني في ملازمة الآن، على كل حال هو يجد العتق فيجب عليه الصبر. أما الوجه الثاني لا يجب الصبر للزوم الضرر والمشقة المنفيين شرعا، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فكان بسبب ذلك بمنزلة الفاقد. يقول المسألة الرابعة: إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم. الآن هو بالفعل عاجز عن العتق، مثلا نفترض أنه ما فيه رقاب فصام، دخل في الصوم يعني بدأ يصوم، صام يومين ثلاثة فصارت فيه رقاب، مثلا صارت حرب بين المسلمين وغيرهم ف استرقوا كثير من السبايا وباعوهم في الأسواق، فموجود إذن رقاب. ثم وجد ما يعتق، فهل الآن هذا الصيام الذي صامه يكون باطل ويعود؟ يقول لا، لم يلزمه العود إلى العتق ويكمل الصيام، وإن كان أفضل، يعني وإن كان العود أفضل إن شاء الله، يعني كل شيء كفارة فيه ثواب إن شاء الله، لأنه هو امتثال لأمر الله. وكذا لو عجز عن الصوم، عجز عن الصوم فدخل في الإطعام، ثم بعد أن أطعم مجموعة من 60 5 أطعام مثلا، زال العجز، زال عجزه عن الصيام. الأفضل أنه يعود إلى الصيام، وإن كان أنه لا يستمر ممكن. المسألة الخامسة: لو ظاهر ولم ينوي العود. قلنا نفس الظهار، قلنا فيما سبق الظهار في حد ذاته لا يوجب الكفارة. لو ظاهر زوجته ارتكب محرما لكن ما عليه كفارة، إنما تجب الكفارة إذا أراد العود إلى زوجته. فالآن هو إيش؟ ظاهر لكن ما نوى العود، فهل وجبت الكفارة؟ ما وجبت. فماذا صنع؟ فأعتق، أعتق كفارة عن الظهار، فهل يجزئ؟ لا يجزئ، لأن ما واجب عليه كفارة حتى الآن يعتق بنية الكفارة، ما في كفارة. فأعتق عن الظهار، قال الشيخ لا يجزي، يعني بعد ذلك أراد أن يرجع إلى زوجته، يقول أنا اعتقت، لكن هو لما اعتق ما كان نوى العود، يعني هو يظن أنه كل من ظاهر يكفر بعتق، هو ما كان ناوي يرجع للزوج، بناء أن هذه كفارة الظهار مو من أجل العود إلى الزوجة، فما كان ناوي العود فكفر به عتق رقبة، هذا لا يجزى عن بعد ذلك لما ينوي العود الآن وجبت الكفارة، فلا يجزيه لأنه كفر قبل الوجوب. متى وقت الوجوب؟ لما نوى وهو كفر، قبل أن ينوي العود وهو حسن. قول الشيخ حسن. يقول المسألة السادسة: لا تدفع الكفارة إلى الطفل. الآن بالنسبة إلى مثلا 60 مسكين من ضمن المساكين الأطفال، قلنا فيما سبق أنه ممكن الواحد يدعو يطعم أطفال، نعم منضمين إلى غيرهم، لو أنه أراد ممكن يدعوهم ويأكلون في بيته مثلا، وممكن يعطيهم الطعام. بالنسبة إلى الطفل هل يعطيه الطعام؟ يقول لا، لا يعطيه، لأنه لا أهلية له، لأن هذا الطعام مال، والطفل ما عنده أهلية أنه يمكن من الطعام. إذن ماذا نصنع؟ قال: وتدفع إلى وليه، تدفع هذه الكفارة يعني الإطعام إلى ولي الطفل، وتكون للطفل، يعني بحيث أن الولي يصرفها على الطفل. المسألة السابعة: لا تصرف الكفارة إلى من يجب نفقته على الدافع. الآن مثلا الإنسان الذي يريد أن يخرج كفارة طبعا عنده زوجة، هو يجب عليه أن يعطي الكفارة لمن؟ 60 مسكين، المسكين الذي لا يجد قوت يومه أو قوت سنته. الآن هو يريد أن يعطي الكفارة لزوجته، هل يجوز؟ لا، لا يجوز. أو يعطي الكفارة إلى أبيه الفقير أو إلى أمه الفقيرة أو إلى أولاده الفقراء، لا يجوز، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم. فإذا كان هو يجب عليه أن ينفق عليهم فهم أغنياء بالنفقة، فليسوا بمساكين، فلا يجوز أن يعطي من تجب نفقته عليه. لا تصرف الكفارة إلى من يجب، يعني أنا الآن لا يجوز لي أن أصرف الكفارة إلى من يجب نفقته علي، إلى من يجب نفقته على الدافع، على الدافع للكفارة، كالأب الذي يريد أن يكفر دافع الكفارة يدفع الكفارة إلى أبيه أو إلى أمه أو إلى أولاده أو الزوجة والمملوك، لأنهم أغنياء بالدافع، لأنهم أغنياء بوجود الدافع الذي يلزمه النفق عليهم، هم أغنياء بسبب وجوده وبسبب وجوب النفقة عليه. وتدفع إلى من سواهم وإن كانوا أقارب، ممكن الشخص يدفع إلى عمه، إلى خاله، إلى أخوانه، لأنه لا يجب عليه أن ينفق على عمه أو أخواله أو إخوانه. المسألة الثامنة، إذا وجبت الكفارة في الظهار، وجب تقديمها على المسيس. بالنسبة إلى كفارة الظهار، على حسب ما هو وارد في الآية، فتحرير رقبة قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماس، يعني قبل أن يجامع زوجته. أول يقدم الكفارة، ثم بعد ذلك يجوز له أن يجامع أهله، سواء كفر بالإعتاق الذي يحصل دفعة واحدة، أو بالصيام، أو بالإطعام الذي ممكن يحصل متراخي مستمر في مدة، يعني الإطعام ممكن يحصل في مدة، يعني اليوم يطعم واحد وكل يوم يطعم واحد ممكن، الصيام طبعا يصوم يوم بعد يوم، يقول لا فرق. طبعا هذا خلافا لابن الجنيد رحمه الله الذي ما قال بوجوب الكفارة قبل الإطعام، يعني أنه لابد أنه يكف، يعني إيش اسمه، أول يطعم بالكامل ثم يجوز له أن يطعم. لا، إذا شرع في الإطعام، شرع في الصيام، يجوز له أن يطعم أهله. هنا يقول لا، لابد أول يكمل الإعتاق، يكمل الصيام، يكمل الإطعام، ثم يمس أهله. المسألة التاسعة، إذا وجب عليه كفارة مخيرة، مثل كفارة الإفطار في يوم من أيام شهر رمضان، فإنه يجب عليه، هو مخير بين أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، كفر بجنس واحد، يعني بجنس واحد من هذه الخصال الثلاثة، إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، ولا يجوز له، ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين، يعني يعتق نصف عبد ويصوم شهر، أو يعتق يصوم شهر ويطعم 30 مسكين، لا. كذلك لا يجوز له أن يأتي بكفارتين، يقول له أنا أعتق وأصوم، يعني أصوم بعنوان كفارة، ما يجوز لها تشريع، الواجب عليه شيء واحد، فهو يجيب شيئين بعنوان أن الشيء الثاني كفارة أيضا، لا. نعم صام شهرين متتابعين ثم أراد أن يعتق قربة إلى الله تعالى، مو بعنوان كفر ما يخالف. المسألة العاشرة، لا يجزي دفع القيمة في الكفارة. يقول الآن الرقبة بكم؟ ب10,000، أنا أدفع 10,000 للمساكين، لا. أو مثلا إطعام 60 مسكين، كم المسكين الواحد يأكل؟ يأكل بمثلا دينار، يقول أنا أخرج 60 دينار، لا ما يجوز. لا يجزي دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال، لأن ذمته مشتغلة بنفس العتق، بنفس الصيام، بنفس الإطعام، لا بقيمتها. فلو أخرج القيمة الذمة لا تزال مشتغلة. المسألة 11، قال الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي: من قتل في الأشهر الحرم. طبعا الأشهر الحرم معروفة، هي رجب وذي القعدة ذي الحجة محرم، وجب عليه صوم شهرين متتابعين. يعني في القتل، في خصوص القتل في الأشهر الحرم، يصوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، فجين شلون؟ أما في غير الأشهر الحرم لو قتل يصوم شهرين متتابعين في أي شهر شاء، وإن دخل فيهما العيد. يعني الآن بيصوم مثلا ذي القعدة وذي الحجة، ذي الحجة في عيد، فهل يخل هذا بالتتابع؟ يقول لا. ودخلت أيام التشريق أيضا، أيام التشريق لمن كان بمنى لا يجوز له صومها، وهي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. نعم، لا ما يجوز صومها، فلا يصومها. توجه، هذه لا يصومها. ويعتبر يعني يعد يستمر في الصيام، وإن كان ظاهر الرواية كما سنلاحظ أنه حتى هذه الأيام يصومها. على كل حال بس هي رواية مين معتبرة. قال: وهي رواية زرارة، والمشهور عموم المنع، أنه لا يعني ما يجوز الصيام في العيد وفي أيام التشريق، يعني زي ما قلت الظاهر أنه حتى هذه تصام. هذه الرواية رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، قال: يغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة. يعني يغلظ الدية، هذه سيأتي في الجزء الرابع، تغليظ الدية يعني في طريقة الدفع، يعني تارة تجزأ إلى 3 سنين، تدفع في 3 سنين، تارة في سنتين، تارة في سنة، هذا في السنة في تغليظ. وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت: فإنه يدخل في هذا شيء. قال: وما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق تدخل في الشهرين المتتابعين من الأشهر الحرم. قال: يصوم. طبعا هني لأن ما يمكن، يعني الآن هو أي شهر بيصوم؟ بيصوم ذي القعدة وذي الحجة، ذي الحجة بيصادف يوم العيد وبيصادف أيام التشريق، أو بصوم ذي القعدة ذي الحج ومحرم، فبيصادف أي يوم العيد وأيام التشريق. طبعا ما يمكن يصوم محرم وذي القعدة، ما صار متتابعين، أو رجب وذي القعدة، ما يصير. توجهين؟ يعني هذه خارج مسألة التتابع. هنا ننظر إلى مسألة التتابع، هل التتابع يحصل يعني في الصيام مثلا، في مثلا هل يحصل بشهر ويوم أو لا يحصل؟ الذي يقول لا، لا يحصل، لابد مثل ما مر علينا أنه أحوط أنه يكمل، فإذا هنا في هذه الحالة لابد يصيب يوم أو أيام يفطر فيها. قلت وما هو؟ قال يوم العيد وأيام التشريق. قال يصوم فإنه حق لزمه، لكن هذه الرواية شاذة وفي طريقها سهل بن زياد، وهذا ضعفه المشهور، بالإضافة إلى أنها مخالفة لغيرها من الأخبار الصحيحة. المسألة الثانية عشرة، نعم، يعني مي مذكورة يعني في الجواهر، طبعا موجودة هذه في الوسائل في الصوم، في أبواب بقية الصوم في الباب الثامن، وهذه أيضا عفوا مرت في الجواهر في المجلد 17 صفحة 88. نعم، لا ما يجوز لي صوم إذا نذر يصوم 7 أيام وصادف يوم عيد، ما يجوز لي صوم يوم العيد. سلمكم. يقول المسألة الثانية عشرة: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز، ما يستطيع صوم شهرين متتابعين، صام 18 يوما. طبعا لوجود الروايات في خصوص 18، يعني مو قاعدة المسألة، وجود روايات. فإن لم يقدر، لا حتى 18 يوم ما يستطيع، تصدق عن كل يوم من الشهرين بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ولا شيء عليه. يعني الآن ما يستطيع عن كل يوم بمد، هل يخرج 5 أمداد 10 أمداد؟ يستطيع؟ لا، يستغفر. نعم أحسن، يقدر يظاهر. كتاب الإيلاء والنظر في أمور 4. أولا في الصيغة، وثانيا في المولي، وثالثا في المولى منها، ورابعا في أحكامه. أما بالنسبة إلى الأول في الصيغة، يقول بالنسبة إلى الإيلاء، طبعا المراد من الإيلاء هو الحلف على ترك، الحلف بالله على أن يترك وطأ الزوجة الدائمة أكثر من 4 أشهر، وهذا لا يجوز، لكن له أحكام. ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى، يقول والله مثلا، وهكذا من الأسماء التي هي مختصة بالله، مع التلفظ، لابد يتلفظ، فإذا ما تحقق التلفظ لا يتحقق الإله. لو عزم على ذلك بقلبه لا يكفي، وهذا وردت فيه قول يعني آية من ضمن يعني في كتاب الله العزيز، وذلك قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول: ويقع بكل لسان، مو لازم باللغة العربية، مع القصد إليه، يعني يقع باللغة مثلا الفارسية، اللغة الإنجليزية، وهو قاصد بذلك التلفظ الإيلاء. واللفظ الصريح في ألفاظ صريحة وفي ألفاظ غير صريحة. اللفظ الصريح في الإيلاء أن يقول: والله لا أدخلت فرجي في فرجك. هذا طبعا صريح بالكامل. أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل، اللفظة التي تدل على الجماع، اللفظة التي يستعملها الناس، التي لا تحتمل بعد إلا هذا المعنى. إيه أوضح، اللفظة العامية ربما هي، وإن كانت هي فصيحة لكن هي يعني واضحة جدا، بعد ما تحتمل شيء ثاني. أو ما يدل عليها صريحا، أي لفظة تدل على ذلك بالصراحة بدون الـ يعني احتمال. طبعا هذا الحلف يعني كما قلنا محرم، لأنه يتنافى مع حقوق الزوجة، فإن الزوجة من حقها أن يطأها زوجها لا أقل مرة في كل 4 أشهر. فإذا هو حلف أن يترك ذلك أكثر من 4 أشهر فهو مضيع لحقها. يقول هذا إيش؟ اللفظ الصريح. واللفظ المحتمل أو المحتمل للإلاء والغير الإلاء كقوله: لا جامعتك، أو لا وطأتك، لأن الجماع ممكن يعني يطلق على الاجتماع، ممكن الاجتماع يسمى جماع. ولذلك كثير يعني في لهجة أهل البحرين، بعض أهل البحرين يعني الناس عادي عندهم يقول لا لا، مثلا إذا جاء يقول الغرض يعزم واحد، يقول لا الغرض يعني نتجامع وياكم، يعني نجتمع وياكم، هذا الكلام هو. أو لا وطأتك، الوطأ يطلق على الدوس، يعني وطأ هذا الشيء يعني داسه برجله. فإن قصد الإلاء يعني اللفظ الصريح يأتي به طبعا واضح، بعد ما نقول أنه مو قاصد، إذا مو قاصد بعد لا يقع. لكن بالنسبة إلى المحتمل للجماع ولغيره لابد يقصد أنه معه الإلاء، ولا يقع مع تجرده عن النية. لو أنه جاء بنفس اللفظ لكن ما كان قاصد الإلاء لا يقع. أما لو قال: لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو في مخدة مثلا، بكسر الميم، أو لا ساقفتك، يعني لا اجتمعت معك تحت سقف واحد، قال الشيخ في الخلاف: لا يقع به إلاء. وقال في المبسوط: يقع مع القصد. إذا كان هو قصد لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو في مخدة وهو قاصد الإيلاء يقع، لأنه لفظ محتمل وهو حسن. ولو قال: لا جامعتك في دبرك، فهل هذا يكون إيلاء؟ لا، لا يكون إيلاء، لأن هذا ما في حلف على ترك الوطأ في القبل، فما يكون فيه ضياع لحقها. وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ يعني لو أنه اشترطه بشيء، علقه، قلنا فيما تقدم بالنسبة إلى الطلاق لو أنه علقه لا يقع، هل أيضا الإيلاء لابد أنه ما يكون في تعليق؟ للشيخ فيه قولان أظهرهما اشتراطه، يعني اشتراط وقوع الإيلاء بإيش؟ بأن يكون مجرد عن الشرط، ما في شرط. فلو علقه بشرط، يعني قال: والله مثلا لا جامعتك إن فعلت كذا وكذا، إن ذهبت إلى المكان المعين، أو زمان متوقع، يعني والله لا جامعتك إن جاء الشتاء مثلا، أو إذا جاء الشتاء كان لاغيا، يكون هذا الإله لغو لا اعتبار به. ولو حلف بالعتاق ألا يطأها أو بالصدقة أو بالتحريم لم يقع ولو قصد الإله. يعني لو حلف ألا يطأها بالعتاق، يعني قال مثلا إن وطأتك، ما قال والله لا أطأك، قال إن وطأتك فعبدي حر. هذا العتاق، أن يعني إذا وطأها يعتق عبده، هذا معنى حلف بالعتاق ألا يطأها. يعني قال والله، قال إن وطأتك فعبدي حر. أو بالصدقة، يعني قال إن وطأتك فمالي صدقة على الفقراء. أو بالتحريم، بالتحريم أن يقول إن وطأتك فنسائي حرام علي. أو فالشيء المعين حرام علي، مثلا لم يقع، لأنه ما في حلف بالله، وقلنا أن الإله لابد فيه من الحلف بالله ولو قصد الإله، لأن القصد مو كافي، لابد أن يكون فيه حلف وبالله سبحانه. ولو قال إن أصبتك فعلي كذا، إن أصبتك يعني إن جامعتك، إن أصبتك فعلي 1000 دينار مثلا، لم يكن إله، لأنه كما قلنا ما فيه حلف بالله. ولو آلى من زوجة، يعني قال لزوجته هند والله لا أطأك مثلا سنة، ثم التفت إلى الأخرى ثانية موجودة قال شركتك معها، لم يقع بالثانية، لم يقع الإله بالثانية ولو نوى، حتى لو نوى هو ناوي ذلك، إذ لا إله إلا مع النطق بسم الله. فبالنسبة إلى الأولى نطق بسم الله، أما بالنسبة إلى الثانية ما نطق، قال شركتك فقط. ولا يقع إلا في إضرار، يعني ما هو الغرض من الإله؟ أن يضر بالزوجة، إذا كان غرضه الإضرار إيذاء الزوجة بذلك هذا يقع، هذا نقول إله. لكن لو لا، مو لإضرار الزوجة، فلو حلف لصلاح اللبن، لأن زوجته مثلا مرضع، ترضع الصبي، وهو يريد أن يصلح اللبن، لأنه إذا وطأها ربما يعني تصبح حامل، فإذا حملت انقطع أو ضعف اللبن، فهو يريد استمرار اللبن للصبي، فحلف، إذن هذا ليس بإله. أو لتدبير في مرض، يعني هي مريضة وهو قاصد بذلك مصلحتها، يعني حتى مثلا يترك وطأها لصلاحها مثلا، لأنه ربما جماعها يضر بها، قال لم يكن له حكم الإيلاء، وكان كالأيمان، يعني يكون يمين هذا، فيترتب عليه حكم اليمين لا حكم الإيلاء. وسيأتي طبعا، سيأتي في القسم الرابع هنا في الصفحة الآتية، سيأتي أحكام الإله هي تختلف عن أحكام الأيمان، أحكام اليمين، لأن هذا يعد حلف ذاك، لما يقول والله لا أطأك مثلا سنة وهو قاصد لأنها مريضة ما قصد يضر بها، هذا يكون يمين. لا، احنا نقول لو كان قصده هكذا، نعم، لو كان قصده أنه وجد، افترض أنه إذا وطأها ربما تحمل من هالجهة، فقصد أنه من هالجهة ما يطأها، يعني مو لازم أنه لما يطأها لابد أنه ينقطع اللبن، لازم. الثاني في المولي، من هو الذي يقع منه الإيلاء؟ قال ويعتبر فيه في المولي البلوغ، لأنه غير البالغ لا اعتبار بتلفظه، فلو حلف ليل نهار هذا لا اعتداد به، وكمال العقل أيضا لابد أن يكون عاقل لا مجنون، والاختيار لابد أن يكون مختار لا مكره ومجبر أجبر على الإيلاء، والقصد يعني لابد يكون قاصد ملتفت، لا يكون غافل ساهي وتلفظ بذلك. ويصح من المملوك، إذا كان مملوك وآلى أن لا يطأ زوجته فيقع، حرة كانت زوجته أو أمه، ويقع أيضا من الذمي. بالنسبة إلى الذمي، طبعا قد يقول القائل الآن هو هذا كافر ولا بد فيه من الحلف، طبعا الذمي يعتقد بالله فيمكن يحلف بالله. ومن الخصي، الخصي الذي رضت مثلا خصيته لكنه يستطيع أن يطأ زوجته، فهذا يقع منه، وفي صحته من المجبوب تردد. المجبوب يعني الذي قطعت آلته، لو أن هذا مقطوع الآلة بالكامل ويحمق في زوجته ويتأذى منها يقولها والله لا أطأك، فهل يقع؟ طبعا الوقوع لعموم الآية للذين يؤلون من نسائهم شامل، المجبوب وغير المجبوب. والثاني، الوجه الثاني وهو عدم الوقوع لفقد شرط الصحة، وهو الإضرار بالزوجة بترك جماعها. نعم، ايش هو؟ فاقد شرط الصحة، لأن شرط الصحة أنه يضر بالزوجة، هذا بيضر بالزوجة ما يضر، حلف أو ما حلف ما يفرق بالنسبة، لأنه مقطوع الآلة. ويكون فئته كفئة العاجز، يعني العاجز عن الوطأ كيف يرجع إلى يطأ زوجته؟ يمكن؟ ما يمكن. لكن العاجز يعني يكون يعني كأنما يقول، العاجز يقول لزوجته لو قدرت على الوطأ لفعلت، فهذا الآن هكذا تكون فئته ورجوعه، أن يقول لزوجته لو قدرت على الوطأ لفعلت، هذا فئته هكذا. طبعا صاحب الجواهر يقول له هذا مو صحيح، أنه تكون كفئة العاجز مو صحيح، بل تكون فئته أن يتحقق بينه وبينها مساحقة، يقع مساحقة بينها وبينه، فهذه هي الفئة. الثالث إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.